بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الوضوء: ويسرح اللحية بعده، أي بعد فراغ الوضوء. رواه الترمذي في الشمائل من حديث أنس: كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. وفي الشمائل أيضا بإسناد حسن أنه عليه السلام كان يترجل غبا.
أخواننا الأكارم، قضية اللحية من القضايا التي تكثر فيها النظرات بين الناس. سبحان الله، يعني هناك أناس ينظرون إليها على أنها عادات إسلامية، يعني ليست سننا، لذلك يقول لك اليوم تغيرت العادات ونحن الآن ينبغي أن نعيش عصرنا وأن يكون لنا مظهر كذا يقبله الآخرون وما شابه ذلك من هذا الأمر. هذه نظرة أخواننا عند بعض الناس، يقابلها نظرة أيضا مقابلة عن أولئك الإخوة الأكارم الذين أرادوا تطبيق هذه السنة لكن لم يلاحظوا جمال السنة وكمال السنة بحيث نراعي هذه القضية. يعني جميل أن الإنسان يطلق لحيته، لكن جميل أيضا أن يعتني بها بأن يكون مظهره ومنظره جميلا وأن تكون هذه السنة محببة إلى الناس، لا ينظر الناس إلى صاحبها من خلالها نظرة يعني أنه إنسان بعيد عن النظافة، بعيد عن الرتابة، بعيد عن الجمال، بعيد عن الاهتمام. لا، نحن نقول إخوتي الأكارم، يجب علينا أن نراعي السنة وجمال السنة بحيث يكون هذا الأمر مفتاحا لمحبة الناس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا. خصوصا ونحن عندما نفعل ذلك نفعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأكارم، هذه القضايا من القضايا التي يجب علينا أن نعذر فيها بعضنا، يعني خلي مجال أن بعضنا يتحرك ضمن اختياره. يعني هذا إنسان اختار كمال السنة، هذا اختار أصل السنة، هذا إنسان ربما قصر عن السنة، يجب إخواننا أن نعذر بعضنا في ذلك وأن لا نجعل هذه القضية من القضايا التي تفرق بيننا وما شابه ذلك. يعني كل واحد الآن له هيئة، له زي، له شكل، يعتبر أن شكله هو الكمال وغيره هو النقص. لا يا أخي، نحن جميعا ينبغي علينا أن نعذر بعضنا في هذه القضايا، وإذا تذاكرنا في السنة فنتداعى بلطف إلى كمال السنة، ونعذر بعضنا إذا قصرنا قليلا في قضية السنة، لأن هذه القضايا مبناها على النشاط الإيماني وليس مبناها على أنها من الأشياء التي ينكر فيها بعضنا على البعض.
وعند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل: النهي عن الترجل إلا غبا،
يعني أن يكون الإنسان مهتما كل الاهتمام بشعره ولحيته دائما، يعني يعتني بهذا الأمر. جميل أن تكون جميلا، جميل أن تكون نظيفا، جميل أن تكون متبعا للسنة، لكن ليس بجميل أن يكون ذلك كل اهتمامك، ليس بجميل أن تفعل ذلك وأنت تحسن ظاهرك وشكلك للناس وتهمل باطنك، ليس بجميل أن تفعل ذلك من باب التجمل الشخصي وتدعي أنك تتبع السنة. هذا أمر أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحذر منه. يعني الآن بعض الناس ربما يعتني بشعره وكذا، وكل همه شكله صباحا ومساء، دائما يهتم بهذا الأمر، لكن إذا سألته يقول لك كان رسول الله يرجل شعره، لكن ما كان بهالطريقة هي وبهذه الكمية وبهذا الاهتمام، ما كان أكبر همه. لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضية من الشكل الذي نعتني به لكن لا نجعله أكبر همنا. نحن أكبر همنا أيها الإخوة في إصلاح قلوبنا، في إصلاح بواطننا، في إصلاح سرائرنا، ثم بعد ذلك نعتني بالظاهر ليكون صلاح الظاهر عنوانا لصلاح الباطن.
وفي الخبر المشهور أنه عليه السلام كان لا يفارقه المشط والمدرى والمرآة في سفر ولا حضر، وهي سنة العرب.
سبحان الله.
في الإحياء.
نعم.
والمدرى القرن، يقال له أدرى رأسه حكه،
يعني شيء يحك به رأسه، ومرآة ينظر فيها إلى نفسه ليصلح من شأنه، وكذلك المشط الذي يسرح فيه شعره ولحيته.
قال العراقي: حديث كان لا يفارق المشط والمدرى في سفر ولا حضر، رواه ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث أبي سعيد: كان لا يفارق مصلاه وسواكه ومشطه. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة، وإسنادهما ضعيف. قال الحجة: وفي حديث غريب أنه كان يسرح لحيته في اليوم مرتين.
وفي شيء أخوان آخر، نحن اليوم نحذر كل التحذير من الأشكال والعادات المستوردة من الغرب، التي هي من خصائص الغرب وعادات الغرب، وربما كانت من طقوس أديان أخرى، أن تسري إلينا ثم بعد ذلك أن نغطي ذلك بأن ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، أحيانا ترى بعض الناس ربما يطيل شعره ويقول لك كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام إلى شحمة أذنيه. نقول له نعم، لكن كان يطلق لحيته، أما تطويل الشعر مع حلق اللحية فهذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أيها الإخوة تتداخل الأمور عندنا، ويجب علينا أن نميز بين السنة وبين ما ألصق بالسنة، وبين السنة وبين العادات السيئة التي يغطيها البعض باسم السنة.
وقال العراقي: تقدم حديث أنس كان يكثر تسريح اللحية، كان يكثر تسريح لحيته. وللخطيب في الجامع من حديث الحاكم مرسلا: كان يسرح لحيته بالمشط. وكان عليه السلام كث اللحية قد ملأت ما بين منكبيه، وكذلك كان أبو بكر، وكان عثمان طويل اللحية رقيقها، وكان علي عريض اللحية قد ملأت ما بين منكبيه، ذكره في الإحياء. وقال العراقي: حديث كان كث اللحية رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة، وأبو نعيم في دلائل النبوة من حديث علي، وأصله عند الترمذي. قال: وفي حديث أغرب منه، قالت عائشة رضي الله عنها: اجتمع قوم إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إليهم فرأيته يتطلع في الجب يسوي من رأسه ولحيته.
يعني كأنه يجعل من الجب الماء مرآة ينظر فيها ليصلح من شأنه صلى الله عليه وسلم.
قلت: أو تفعل ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم، إن الله يحب من عبده أن يتجمل لإخوانه إذا خرج إليه.
ما شاء الله، انظروا إخواننا إلى هذا الأدب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عظيم في معناه، عظيم في جوهره، عظيم فيما أعطاه الله من كمالات باطنة، لكن مع ذلك ربنا عز وجل كمل ظاهره كما كمل باطنه، وجمل صورته كما جمل جوهره. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعونا إلى ذلك. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا المعنى، إن الله يحب أن يتجمل أحدنا لإخوانه. يعني جاءك إنسان تستقبله باهتمام، لأن اهتمامك أولا مفتاح لقلبه، فالإنسان يعشق الجمال ويعشق أيضا كل جميل، ثم بعد ذلك هذا الأمر دليل اهتمامك بإخوانك. يعني عندما تذهب إليهم وأنت قد أصلحت من شأنك، أو زارك إنسان فاستقبلته وأصلحت من شأنك، هذا أيضا دليل اهتمامك في هذا الأمر، دليل على أنك مهتم بإخوانك. لذلك أيها الإخوة، انظر إلى إنسان مثلا زرته أنت فوجدته قد أصلح شأنه واستقبلك بثياب لائقة وبصورة حسنة وما شابه ذلك، تشعر أن هذا الإنسان فتح الأقفال قلبك ودخلت محبته إلى قلبك، وكان في زيارة كريمة. جاءك إنسان أيضا زائرا كذلك بهذه الطريقة، جاءك لزيارة عادية لكنه أصلح من شأنه واهتم بزيارتك، فكان ذلك سببا لمزيد من الألفة والمحبة فيما بيننا. سبحان الله، يعني هناك بعض الناس إخواننا يقول لك أخي العبرة لما في القلب، نقول له نعم، لكن نحن الآن ما في القلب لا نعلمه، ونستدل على ما في القلب ماذا؟ بالظاهر. فلذلك كما يطلب منا إصلاح القلب الذي يراه الله، كذلك يطلب منا إصلاح الظاهر الذي يراه خلق الله تبارك وتعالى. فنحن لا نريد أن نهتم بظاهر ليشغلنا عن الباطن، ولا نهتم أيضا بالباطن لنشتغل به عن الظاهر، وإنما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التكامل في صلاح الظاهر والباطن.
قال العراقي بن عدي وقال حديث منكر هذا، وقيل لداود الطائي
قال العراقي ابن عدي
وقال حديث منكر هذا، وقيل لداود الطائي لما لا تسرح لحيتك؟ قال إني إذا لفارغ. وفي قوت القلوب قال السري في اللحية شرك إن كان تسريحها لأجل الناس.
سبحان الله، يعني بس إيش؟ فقط لإصلاح الظاهر وإهمال الباطن. يعني أنا أريد أن أهتم فقط بإصلاح ظاهري لأنال إعجاب الناس ومكانة عند الناس وثناء الناس وما شابه ذلك،
وتركها لأجل إظهار الزهد رياء.
سبحان الله، إذا إنسان ترك إصلاح ظاهره ليعلم الناس أن أنا ما لي بهتم بالظاهر، أنا بهتم بالقلب، ولا إنسان زاهد، أنا أنت مرائي. سبحان الله، انظروا أخواننا إلى هذا الأمر الدقيق. نحن الآن ندعو إلى إصلاح ظواهرنا مع الإخلاص لله تبارك وتعالى.
وقال لو دخل علي داخل فمسحت لحيتي لأجله لظننت أني مشرك.
سبحان الله، قديش أخوانا دقة هي بالمحاسبة. يعني أنا جالس لحالي في مكان، دخل إنسان فأصلحت شأني لأجله، فقط لأجله، أنا لم أصلح ذلك لأنه أخي والله مفتاح بقلبه وانطلاقا من السنة النبوية، لا، فقط فعلت ذلك لأجل فلان، قال ظننت أن هذا ربما كان شركا ورياء، استغفر الله. انظروا أخواننا إلى أولئك الأولياء كيف كانوا يحاسبون أنفسهم على دقائق الأمور، لذلك الآن لما عرض على بعض الصالحين البطيخ ما رضي يأكله. ليه؟ قال لم أعرف كيف أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم لآكله على وفق ما أكله النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إخوانا إلى هذا التدقيق. أيضا بعضهم إخوانا ربما كان يعني يطلب منه الذهاب إلى مكان فيقول اصبر ثم بعد ذلك يقوم. ماذا فعل؟ استحضر نيته. نحن أيها الإخوة نسمع هذا الكلام نستغربه. لماذا؟ لأننا لا نفكر بالنية أصلا. نحن الآن نفكر إخوانا أن نعمل وتغيب عنا النيات غالبا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فصلاح عملك بقدر نيتك.
وتحقيقه ما قال الحجة، إن الجاهل ربما يظن أن فعله عليه السلام ذلك من حب التزين للأنام قياسا على أخلاق غيره في الدين وتشبيها للملائكة بالحدادين، وهيهات فقد كان رسول الله.
يعني إخوانا أن نشبه علية القوم بأدنى الناس، أن تشبه الملائكة الكرام بالحدادين الذين يعني يشتغلون بالحديد ويهملون ظواهره وما شابه ذلك. وكذلك أنت عندما تسمع كلام أو أخلاق الأنبياء إياك أن تقيسهم برعونات أهل الدنيا. لا يا أخوانا، أولئك الكبار بدءا من الأنبياء والمرسلين الكرام إلى الأولياء والصالحين العظام إلى بقية أهل الخير، إياك أن تقيس كلامهم وعاداتهم وأفعالهم بحال أهل الرعونات. أهل الرعونات شيء وأهل الكمال شيء آخر. لذلك إخوتي الأكارم كل قوم لهم ميزان. لما بتحكي على أحوال أنبياء ومرسلين وأولياء كرام، هؤلاء لهم موازين ذهبية أيها الإخوة في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فإذا سمعت شيئا من أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم فإياك أن تقيس ذلك على عصرنا وعلى أمورنا وعلى أحوالنا وعلى عاداتنا وعلى أمورنا. لا لا يا أيها الإخوة، فرق كبير بين ما كانوا عليه وبين ما نحن عليه اليوم.
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة، وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم كي لا تزدريه نفوسهم، وفي تحسين صورته في أعينهم كي لا تستصغره أعينهم.
ليش يا أخواننا؟ طبعا هذا الأمر من الواجب الذي كان على النبي عليه الصلاة والسلام، فكما أنه مطلوب منه أن يبلغ نبوة ورسالة بالقول، كذلك مطلوب منه أن يعظم هذه النبوة والرسالة في أعين الناس. ليه؟ أولا خوفا عليهم، فهو الرؤوف الرحيم، أرسله ربنا رحمة للعالمين، لأنهم إذا استصغروه أصابهم الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كان يصلح من شأنه ليعظمه الناس، كما مر معنا أن النبي لم يؤمر بالتبليغ. ما في النبي إخواننا الرسول أمر بالتبليغ، أما النبي لا يؤمر بالتبليغ. قال نعم، لكنه أمر بأن يبلغ قومه بنبوته حتى لا يستصغروه، وعندها يشقون شقاء الأبد. وكذلك أيها الإخوة ليكون حسن مظهره في أعينهم مفتاحا لقبول دعوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هداية الخلق ويزيل من طريق هدايتهم كل الموانع والمعوقات، ويأتي بجميع الأسباب والدوافع التي تدفعهم إلى الإيمان بالله وإلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام.
كي لا تستصغره أعينهم فينفرهم ذلك، ويتعلق المنافقون بذلك في تنفيرهم، وهذا القصد واجب على كل عالم يتصدى لدعوة الخلق إلى الحق.
شايفين يا أخواننا، حتى العالم أيضا ينبغي أن يأخذ حظه من هذا الأدب النبوي، فإذا أصلح شأنه فإنما يكون ذلك لإعزاز الدين أولا، ثانيا ليكون مفتاحا لقلوب الناس لقبول دعوته، ثالثا ليساعد الناس على أن يتبعوه ويأخذوا يعني كلامه، لأن الناس أحيانا ربما يستكبرون، فهو عندما يصلح من شأنه يعظم في عيونهم، وعندها يسهل عليهم اتباعه. لكن معاذ الله أيها الإخوة أن يفعل الإنسان العالم شيئا من ذلك بقصد إعزاز نفسه وتحصيلا لمكانة نفسه عند الناس.
وهذا القصد واجب على كل عالم يتصدى لدعوة الخلق إلى الحق، وهو أن يراعي من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه. والاعتماد في مثل هذه الأمور على النية، فإنها في أنفسها أعمال تكتسب الأوصاف من المقصود، فالتزين على هذا القصد محبوب، وترك الشعث باللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة بالنفس محذور، وتركه شغلا بما هو أهم منه محبوب ومشكور، وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله تعالى. والناقد بصير،
والناقد وهو ربنا عز وجل بصير، يعرف نوايا الناس ويعلم دقائق ما في قلوبهم. لذلك من السهل أن أخلط عليك، لكن من المحال أن أفعل ذلك مع الله عز وجل.
والتلبيس غير رابح عليه بحال، وكم من جاهل يتعاطى هذه الأمور التفاتا إلى الخلق، وهو يلبس على نفسه وغيره، ويزعم أن قصده الخير، فيرى جماعة من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة، ويزعمون أن قصدهم إرغام المبتدعة والمخالفين والتقرب إلى رب العالمين، وهذا أمر ينكشف يوم تبلى السرائر، ويوم يبعث من في القبور، ويحصل ما في الصدور، فعند ذلك تتميز السبيكة الخالصة من البهرج، فنعوذ بالله من الخزي يوم الفزع الأكبر.
يبين بقى الذهب العتيق الثمين الغالي مما هو لونه كلون الذهب، لكن حقيقته خلاف ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ظواهرنا وبواطننا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في سرنا وعلانيتنا كما يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.